ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وطرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسنة بسنته إلى يوم الدين. أنا أحمد الله تعالى إن كانت محاضرتي صباحها ليس بيوم دوام لأكثر الناس، يبدو العطلة عندكم خميس وجمعة ولا، فلذلك أنا سأخذ راحتي قليلا لكني لن أطيل عليكم لأني أعلم أيضا أنكم مصلين التراويح وتعبانين واليوم دوام. الساعة الآن 10 تقريبا أو 10:05، يعني ما نطول إن شاء الله، على 2:30 إلى 4 ونخلص من ال... ليش لكم ما تعودتوا كذا محاضرات؟ والله يا أخي أنا توقعت أهل دبي حريصين على الخير والذكر، كيف ما تبون للساعة 2 يعني؟ طيب نقصرها لكم، خذوا إلى الساعة 11:11 إلى 4. في عهد عمر بن الخطاب كان في شاب اسمه كلاب بن أمية بن أسكر الكناني. هذا الشاب كان متحمسا، يوم من الأيام كان هذا الشاب يمشي في طريق فلقي اثنين من الصحابة طلحة بن عبيد الله وصحابيا آخر. أقبل هذا الشاب وسألهما، قال لهما ما أحب الأعمال إلى الله؟ نظر بعضهم إلى بعض، قالوا الصلاة والصوم والحج وكذا والجهاد والصدقات، ذكر له أعداد من الطاعات. تحمس الشاب وذهب إلى عمر بن الخطاب، قال يا أمير المؤمنين، قال نعم، قال أريدك أن ترسلني إلى الثغور. الثغور هي أماكن تجعل على حدود بلاد الإسلام يرابط فيها المسلمون لأجل صد عدوان يعني أعدائهم. فقال له عمر لا ما أرسلك إلى الثغور إلا إذا استأذن أباك وأمك، أنت الآن ممكن تقتل هناك، إذا استأذن أباك وأمك. ذهب إلى أمه وأبيه وكان هو وحيدهما. أقبل إلى أبيه وكان أبوه متعلقا به شد التعلق وأمه كذلك، لا زال بهما يقبل رأسيهما وأرجلهما وأيديهما ويبكي بين أيديهما حتى رضي له بذلك. أقبل إلى عمر قال يا أمير المؤمنين رضيت أمي وأبي، أرسلني إلى الثغور. جهزه عمر وأرسله إلى الثغور. اشتدت موجدة أبيه عليه، صار كلما جلس إلى طعام تخيل ولده كلابا بين يديه، كلما مشى في طريق تخيل ولده يمشي أمامه، كلما جلس في مجلس تخيل أن ولده معه. اشتد بكاء أبيه عليه ليلا ونهارا، هو الذي كان يقرب إليه طعامه وشرابه ووضوءه. فجلس يوما أبوه مع أمه تحت ظل شجرة فرأى حمامة تأتي إلى أفراخها وتطعمه، فأول ما رأى الحمامة والأفراخ تذكر ولده كلابا، ثم جعل يبكي وينظر إلى الحمام ويقول لمن شيخاني قد نشد كلابا، كتاب الله لو عقل الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيب لها شرابا، إذا هتفت حمامة بطن وج على أفراخها ذكر كلابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السراب. ثم اشتد بكاؤه ووجده حتى أصابه ما أصاب يعقوب عليه السلام، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فعمي، وجعل الرجل يمشي بالطرقات لا أحد يدله، لا أحد يمسك بيده، لا أحد يقوم به في شؤونه، حتى اشتد عليه الأمر، فجعل يريد أن يدعو على ولد الثلاث تطوعه نفسه، فجعل يدعو على عمر بن الخطاب وجعل يردد قائلا سأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بساقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي، يعني الهامة الجبهة وقعت على العين من شدة الكبر وترهل الجسد. سمعه أحد أقاربه فأمسكه يوما قال يا أبا كلاب قال ما تريد؟ قال تعال معي. قال إلى أين؟ قال تعال معي. مر به يمشي به في الطريق وأبو كلاب أعمى ما يدري إلى أين يذهب حتى أدخله إلى المسجد ثم أجلسه في الحلقة التي فيها عمر بن الخطاب. جلس أبو كلاب ما يدري المسكين أين هو فإذ لا جلوسه. قال له ذلك الرجل قال يا أبا كلاب؟ قال نعم. قال أنشدنا من أشعارك. فذكره وتذكر ولده كلابا وجعل يقول سأستعدي على الفاروق ربا وعند عمر سأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بساطي إن الفاروق لم يطلب كلابا على شيخين هامهما ظلامي. قال عمر عجبا من هذا الذي يدعو علي؟ قال الشارب هذا الرجل هو الذي يدعو علي. قال ماذا فعلت؟ قال أرسلت ولده إلى الثغور. قال ألم يأذن بذلك؟ قالوا بلى أذن لكنه اشتد إليه شوقه والولد بكى بين يديه ولا يستطيع أن يقول لولده لا. قام عمر من مكانه ومضى إلى ديوانه وأرسل إلى الثغور أن ابعثوا إلي كلاب ابن أمية ابن أسكر الكناني أعطاهم الاسم الرباعي ابعثوا إلي على دواب البريد. دواب البريد كانوا إذا استعجلوا إذا أرادوا أن يوصل شيئا إلى الخليفة شيء مستعجل كانوا يجعلون مثلا في كل 100 كيلو كل 5 كيلو يجعلون مجموعة من الدواب طبل أو خيول ويجعلون عندها حارسا يقوم بشؤونها. فإذا كانوا مستعجلين يركب الراكب في أول الطريق ثم يركب على بعير أو على خيل فيضرب الدابة حتى تخرج كل قوتها 5 كيلو 6 كيلو إلا تكون تعبانة فيصل إلى النقطة التي بعدها ينزل ويركب دابة جديدة مرتاحة ثم يضربها حتى تخرج كل قوتها يصل إلى النقطة التي بعدها ثم ينزل يركب على دابة جديدة. فكان الشيء الذي يصل خلال أسبوع ربما يستغرق ولا يوم أو نصف يوم. عمر من شدة عجلته قال ابعثوا إلينا كلاب بن أمية على دواب البريد ما هي إلا ساعات يوم أو نصف يوم إلا وكلاب بين يديه. نظر إليه عمر فإذا شاب عاقل هذا حسن التصرف حسن السمت. قال عمر يا كلاب؟ قال نعم. قال ما بلغ برك بأبيك؟ أنت أبوك متعلق بك تعلقا شديدا. قال عليك ما بلغ برك بأبيك؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما أعلم شيئا يفرح أبي إلا فعلته قبل أن يطلبه مني ولا أعلم شيئا يبلغه أبي إلا تركته قبل أن ينهاني عنه. قال زدني. قال والله إني أكون معه في حاجته وأجلس معه في بيته وأقضي له أموره وأكون معه عند الناس وأفعل كل شيء لأجل أن يرضى ويفرح. قال عمر زدني. قال يا أمير المؤمنين. قال نعم. قال والله إني إذا أردت أن أحلب له لبنا من الناقة إن لي مع ذلك خبرا. قال عجبا ما خبرك؟ قال والله إني إذا أردت أن أحلب ما أفعل مثلكم آتي بالإناء وأحلب من الناقة مباشرة لا أنا عندي قصة. قال ماذا تفعل؟ نحن عادي نحلب من الناقة. قال لا أنا آتي في الليل إلى أغزر ناقة في الإبل ثم أنيقها على الأرض وأعقلها أربطها ثم أنتظر إلى قبيل الفجر فأقبل إلى البئر يكون الماء فيه باردا قليلا فأستخرج الماء من البئر ثم أقبل إلى الناقة وأبعثها يفك عقالها يحب عقالها ويبعثها تقوم ثم أغسل ضرعها مرارا بالماء البارد حتى يبرد اللبن في داخل الضرع. يا جماعة كل هذا عشان شربت لبن. يقول فإذا برد اللبن في داخل الضرع حلبته فجعلت له زبدا يعني يحلب بطريقة معينة حركة الأصابع فيكون له زبد. فأقبل إذا صلى أبي الفجر أقبلت بالإناء إليه قلت تفضل يا أبي اشرب اللبن. قال عمر عجبا كل هذا لأجل شربة لبن؟ قال وما سواه أعظم. دعني أذهب إلى أبي وأمي أسلم عليهم. قال لا أول شيء أحلب لي من اللبن أريد أني أذوق. قال يا أمير المؤمنين. قال أول شيء أعمل لي هذا. قال حسنا. مضى إلى البئر وأخذ من الماء وأقبل إلى إحدى النوق القريبة وجعل يغسل ضرعها مرارا حتى ظن أن اللبن قد برد ثم أقبل يحلب بطريقة معينة ثم أقبل باللبن إلى عمر. قال خذ يا أمير المؤمنين. قال عمر ادخل في الغرفة. قال لما قال ادخل أنا القائد ادخل. فدخل قال أغلقوا عليه الباب. قال يا أمير المؤمنين. قال اسكت أغلقوا عليه الباب. أغلق إلى أبي كلاب قال يأتيني الآن أمية بن أسكر. أقبل الناس إلى أمية قال يريدك أمير المؤمنين. قال والله ما أستطيع أتحرك، أنا رجل كبرت سني ورق عظمي. قال أمير المؤمنين يريدك. فقام من مكانه وأقبل الشيخ الكبير يجر خطاه قد احدودب ظهره ورق عظمه وعظم همه وكربه واشتد شوقه إلى ولده. أقبل يمشي حتى وقف بين يدي أمير المؤمنين. قال له عمر يا أبا كلاب ما بقي من لذاتك في الدنيا؟ قال والله ما بقي لي في الدنيا لذة. قال أقسمت عليك أن تذكرني ما أعظم لذة تتمناها في الدنيا. قال ما بقي لي لذة. قال أقسمت عليك أخبرني بأعظم أمنية عندك في الدنيا. قال أما إذا أقسمت علي فأتمنى والله لو أن ولدي كلاب بين يدي، أضمه ضمه وأشمه شمه قبل أن أموت. قال عمر سيسرك الله بولدك إن شاء الله، خذ هذا اللبن تقوى به. قال لا حاجة إليه. قال أقسمت عليك أن تشرب؟ قال لا حاجة لي فيه. قال أقسمت عليك أن تشرب. فأخذه الشيخ وقربه إلى فيه، فلما قرب اللبن إلى فيه بكى وارتفض الإناء في يده حتى كان لا يسقط، وجعل يردد قائلا والله إني لأشم في هذا اللبن طائحة يدي ولدي كلاب. عمر بن الخطاب الذي كان إذا مشى مع طريق يسلك الشيطان طريقا آخر، عمر الذي يهتز كسرى على كرسيه طرقا من خلقه وملوك الهند تخشاه مبتكا، بكى وجعل ينتظر على كرسيه ويجعل طرف عمامه على وجهه وينتظر بشده البكاء يحاول ان يغطي وجهه عن الناس. ثم التفت وقال افتحوا الباب واخرجوا ابنه كلابا. الشيخ ما سمع كلمه كلاب بدا ينتظر ويتلبك رجل اعمى، بدا يتلبس يمينا ويسارا. اقبل اليه ولده فضمه الشيخ بين يديه ضمه حتى كانه قطعه من جسده. لعلك لو احضرت قوى الارض لتفصل بين هذين الجسدين لم تقدر على ذلك الا ان تنقطع اليد معه. وجعل يضم الولد الى صدره، تاره يشمه وتاره يقبله وتاره يبكي وتاره يحاول ان يضمه اكثر الى صدره. وعمر بن الخطاب يبكي وهو ينظر اليهما، ثم قال يا كلاب تريد الجنه؟ انت اتعبت نفسك وذهبت الى هناك لاجل الجنه، انت تريد الجنه؟ إن الجنة تحت قدم هذا الشيخ وعند تلك العجوز. أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نتكلم دائما عن بر الوالدين. أحيانا بعضنا إذا سمع متحدثا يتحدث عن بر الوالدين قال الأنسب أن يكون هذا الكلام يوجه إلى طلاب الصغار مرحلة الابتدائية وربما الإعدادية والمتوسطة، أما أنك تكلم ناس ربما جاوزت أعمارهم 30 و40 و50 وربما أكثر من ذلك تكلم عن بر الوالدين. نعم، وذلك أن بر الوالدين أمر أكد الله تعالى عليه في كتابه، ذكر الله تعالى عبادته ثم ذكر بعدها ما ذكر قيام الليل ولا صيام نهار، ذكر بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله تعالى الأمم السابقة من بني إسرائيل قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ولما ذكر الله تعالى عددا من الأنبياء ذكر بعض منهم بآبائهم وأمهاتهم. اسمع إلى ما حكاه الله تعالى عن يحيى قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ولما ذكر عيسى قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولما ذكر سليمان قال فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر نوحا ذكر في آخر سورة نوح أن نوحا دعا فقال ربي اغفر لي ولوالدي. وإن تعجب فعجب من حال إبراهيم عليه السلام مع أبيه. إبراهيم كان نبيا مقربا خليل الرحمن أمة كاملة. الوحيد اللي سماه رب العالمين في كتابه أمة إبراهيم. إن إبراهيم كان ليس فردا ولا جماعة، كان أمة قانتا لله حنيفا. لاحظ الرجل الذي منذ أن كان كتبه وكفر حط الأصنام يبني البيت الحرام يعبد الملك العناب جل جلاله. انظر إلى إبراهيم وهو يتعامل مع أبيه. أبو إبراهيم يا جماعة ما كان شرب خمر ولا رجل يتعاطى مخدرات ولا رجل يتعاطى المزاد، لا، كان رجلا يعبد الأصنام ويصنع الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام، ويحارب إبراهيم لأنه ينهى عن عبادة الأصنام ويأمر أولاده ببيع الأصنام ويكتسب المال من ذلك. اسمع إلى إبراهيم القانت الصالح الفتى الذي نشأ بطاعة الله. انظر إلى هذا الفتى الصالح كيف كان يتعامل مع هذا الأب الذي أقل ما يقال فيه أنه تاجر كافر، هذا أقل وصف له، ومع ذلك اسمع كيف يتعامل معه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. شوف الصديق النبي كيف يتعامل مع الآخرين. إذ قال لأبيه يا إيش يا آزر، على الأقل يعني موته يقول يا قادر، لا على الأقل يا آزر الاسم الحال، لا أكثر أدبا يا هذا، لا يا إيه، لا لاحظني كل رجل بتلك الصفات. إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف الرقة، يا أبوي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ثم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ماذا قال أبوه؟ قال أبوه ولا أشكرك يا ولدي على هذا الأدب واللطف في التعامل، ولكن يا ولدي أنت على دينك وأنا على دينك، خلاص كل واحد يعبد من يريد، يعني الأصل أن يقابل هذا بلطف. تدري ماذا قال أبوه؟ التفت أبوه إليه وقال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أشوفك مدرك ما تعبد الآلهة اللي نعبدها، راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي، إذا ما رضيت عبادة الآلهة لأرجمنك، يهجرني مليا، تقول مليا مليا يعني اطلع برا اطلع. أنت لو يقول لك هو الكلام لو شاف كذا من 17-18 استقام على الدين وتحمس، بعدين جاء ينصح أباه عن صلاة الفجر، أبو مسلم وطائع وخير لكن يقصر في صلاة الفجر، وجاء قال يا أبوي المفروض أنك تصلي الفجر في المسجد، أن تسمع المنادي يقول الصلاة خير من النوم، وأن زيادة على فراشك. قال له أبو ما هو شغلك؟ أنت شغلك كل يوم زايد الضيف عندك سوي نفسك من طبع أطلع برا. ثم رجما أخذ حذاء وصفقه بجبهته. هل سيخرج الولد ويقول الله يعفو عنك، الله يغفر لك، الله يتجاوز عنك، الله ها؟ ولا بيقول ابتلينا بالله احد احد ويطلع كل واحد عقب شهر يلا يحاول فيه انه يرجع. شوف ابراهيم كيف كان يتعامل. الاب يقول له اهجرني مليا. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. لاحظ لك يدخل البيت وابراهيم هو طالع يقول سلام عليك ادعيلك والله ادعيلك يطلع سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون. انا سابقى بارا بك لكني ساعتزل هذه الاله التي تعبدها. الصحابه رضي الله عنهم كان لهم بذلك شان عجيب. ابو هريره رضي الله تعالى عنه نادته امه يوم قالت يا ابا هريره، فقال لبيك. ثم شعر ابو هريره ان صوته ارفع من صوت امه قليلا، جلس يستغفر استغفر الله، رفعت صوتي على امي هو يقول لبيك يا جماعه، استغفر الله رفعت صوتي على امي. ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبه من المعصيه. يا جماعه هذا يقول لبيك، اجل اللي تناديهم ويقول ها ولا يتناديه ويدري انها ستقول اذهب احضر خبزا ولا لبنا ولا افتح الباب، يعلم نفسه انها ما سيقول يعني أدى إنجازا بذلك. وما يعلمنا قد ينادي يوم القيامة ليفتك من مشكلة ولا من عذاب ولا من جهل. عبد الله بن مسعود استسقته أمه يوما ما، أمه وضعت رأسها على وسادتها تحتاج شيئا من الماء، قالت يا عبد الله دورني ماء. قام إلى مكان الماء وأحضر لها كأس ماء. أول ما جاء فإذا أمه قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها وكره أن يضع الماء بجانبها، خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل فلا تدري أن الماء عندها. طيب والحل؟ الحل يا جماعة أنه بقي واقفا بالماء، فإذا تعب جلس، فإذا غلبه النوم وقف، فإذا تعب جلس، فإذا غلبه النوم وقف، فلم يزل هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر، ثم قدم إليها الماء لتشرب. وبالوالدين إحسانا. محمد بن المنكدر يقول: بت ليلة كاملة أغمس رجل أمي، يعني يهمس يدلك رجل أمه يلين. يقول الولد ما جاءه النوم، تتقلب على فراشها، أقبل إليها ولده وجلس عندها بدأ يتحدث معها ويؤانسها ويدلك رجليها. يقول: بت ليلة كاملة أغمس رجل أمي وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر، والله ما يسرني أجر ليلته بليلتي. لو يقول دلني أبعطيك حسنات ليلتي كلها وأنا أبقى ما بين ركوع وسجود وبكاء ودعاء، وأعطني أجرك وأنت مرتاح وجالس عند الوالدة، أقول له لا، لأن حسناتي أكثر من حسناتك. ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. ما قال في قيام الليل وصيام النهار. حلو بن شريح كان أحد العلماء وكان يجلس في المسجد يدرس الطلاب. قال: وكان له أم خرقاء، خرقاء يعني في عقلها شيء، فكانت أمه تضل عليه من نافذة المسجد في الضحى. لاحظ أنه عالم وعنده طلاب ورجل مشهور وله مكانة عند الناس، فكانت أمه تضل عليه من نافذة المسجد في الضحى ثم تقول: يا حيوان يا حيوان. فيقول: لبيك أمه. عجبا، ماذا تريد منه أمه في الضحى؟ تقطع عليه درسه وتأتيه في وقت أكيد أنه شيء يستحق أن يقطع الدرس لأجله، إما البيت يحترق وإما هناك لص قد هجم، يعني شيء يحتاج أن يقطع الدرس لأجله. فيقول: لبيك أمه. فتقول: يا حيوى قم فألقي الشعير للدجاج. عندها كم دجاجة؟ تقول لها: اقطع درسك واذهب إلى حضيرة الدجاج واستخرج الشعير من كيسه وانظر للدجاج ثم عد إلى درسك. طيب أنت بدل المشوار للمسجد مر على حضيرة الدجاج، فماذا كان يفعل؟ هل كان يقول: إن شاء الله يوم ساعات يأتي اسبقيني سوف آتي بعد قليل ثم يكمل الدرس نصف ساعة ويذهب؟ لا لا، كان يلتفت إلى طلابه ثم يقول: تدريسكم نفل، ليس واجبا أن ندرسكم، سنة مستحب، تدريسكم نفل وطاعة أمي واجب. ثم يغلق كتابه ويذهب إلى حضيرة الدجاج ويخرج الشعير من كيسه وينثره الدجاج، ثم يعود بعد ذلك إلى درسه خوفا من أن تجد أمه على في نفسها عليه. وبالوالدين إحسانا. محمد بن سيرين قال: كان إذا كانت أمه في البيت لم يرقى إلى السطح. فيقول له: لماذا؟ ليش ما ترقى إلى السطح؟ فكان يقول: لا أريد أن أكون في مكان أشعر أن أمي تحت قدمي. طبعا يجوز يا جماعة أنك إذا كانت أمك في الدور الأرضي أنك تصعد إلى الدور الثاني، لا أحد يذهب يقول والله عليك في جو الحرام اصعد فوق أمي تحت، لا يجوز. لكن هو نفسه ما يستطيع يتحمل أن أمه تكون تحته، ما يستطيع أن يتحمل مثل هذا. قال: وكان محمد بن سيرين يتلمس الأشياء التي تحبها أمه فيقدمها لها قبل أن تطلبها منه. كيف؟ قالوا: كان إذا جاء الصيف يعمل إلى أعواد القصب، أعواد قصب السكر كانوا يجففونها ويتدفقون عليهم الشتاء. قالوا: كان يأتي إلى أعواد القصب في الصيف فينشرها ويجعلها في الشمس، فيقول الناس له: لما تفعل ذلك؟ الناس يفعلون هذا في الشتاء، أنت تفعله في الصيف. الناس يجهزون الحطب لأجل الشتاء ليس لأجل الصيف. فكان يقول: لا، الصيف أقوى، فأنا أريد أن تجف تماما حتى إذا جاء الشتاء وتدفعت بها أمي لم يكن لها دخان يؤذيها. شوف يا جماعة يخطط من الصيف حتى إذا جاء الشتاء كيف يتعامل مع أمه. شوف التوجيه الرباني الذي وجه الله تعالى به عباده في بر الوالدين والتعامل معهما، كان هؤلاء السلف يطبقونه. الله سبحانه وتعالى ذكر آداب شرعية عظيمة في كيفية التعامل، ذكرها تفصيلا، ذكرها تفصيلا، فقال: وقضى ربك، يعني أمر وحكم، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر مرحلة من مراحل الوالدين فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني يكون كلا الوالدين كبار الأم والأب، أو تكون الأم لا تزال في شبابها والأب شايب، كأن يكون الأب تزوجه كبير في السن أصلا، أو يكون أحدهما متوفى والثاني باقي. طيب ليش الله تعالى قال يبلغن الكبار؟ لأن الأب إذا والأم إذا بلغ الكبار صارت المسألة فيها قضيتان، كلاهما قد تدعو الولد إلى العقوق، تدعوهما. القضية الأولى أن الولد قد بدأ يستغني عن والديه، الولد مدى عمره 5 سنوات، 10 سنوات، 11 سنة، 16 سنة، 19، لا يزال يحتاج إلى والديه، والوالدان في الغالب تكون أعمارهما يعني 40، 42، 43 هالحدود، فالأب أصلا مستغني عن الولد والولد محتاج. لكن إذا كبر الأب كبر وصل عمر الأب 60، 70، بدأ الولد يكبر وصل عمر الولد إلى 30، 35، صار الولد مستغني عن الأب، ها؟ والأب كبير. إضافة إلى الأمر الثاني أن الأب إذا كبر سنه تبدأ أخلاقه تتغير مع أولاده في الغالب. شوف الواحد يا جماعة إذا كبر سنه تجد أنه يحنك بسرعة، يغضب، يرتفع عنده الضغط، يرتفع عنده الكوليسترول، يبدأ يشعر أن الناس لا يلتفتون إليه، يبدأ يشعر أحيانا أن أوامر لا تنفذ، يبدأ يشعر الناس لا يجالسونه، أن غيرهم أحيانا، فتبدأ أحيانا تسوء أخلاقه، فقط تسوء أخلاقه وبدأت يشعر أني غني عنه، فأحيانا قد يقع العقوق، فيقول الله انتبه إذا كبر، إما يكون عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ها يا ربي كيف تتعامل معهما؟ علمني. فلا تقل لهما أف. يقول ابن عباس: لو كان هناك كلمة أخف من أف لذكرها الله. تدرون يا جماعة ما معنى أف؟ يعني لو واحد رجع إلى بيته وقالت لأمه مثلا: اذهب احضر خبزا، قال: يما أنا لسه جاي، يعني الولد راجع من الثانوية ولا في الجامعة، يعني عمره 19، 17، يما أنا جاي تعبان، أقول لك اذهب احضر خبز. طلع الولد إلى البقالة، أحضر خبز من الظهر وجاء ووضعه، أراد أن يذهب إلى غرفته يبدل ويرجع، قالت: أوه نسينا نريد لبنا أيضا. قال: يما طيب ما قلتي لي قبل قليل أنا ذهب أحضر لبن. طلع الولد الظهر الشمس وراح وجاب اللبن ورجع، أول ما حطه قالت: يما أوه نبغى بعد مثلا حليب دفة الصغيرة. يما أقول لك روح يلا. هو ماشي قال: الأه هذه حرام، فلا تقول لهما. لا روح أي ساكت، فلا تقول لهما أف، انظر ولا كلمة، ولا ما قال تسبهما تشتمهما، ولا تنهرهما. لماذا ما تعالى ذكر النهر؟ لأن لا يتصور بالإنسان عاقل أن يسب أباه وأمه أو يشتمهما، يعني السب عفوا مثل اللي يقول الثاني مثلا: يا حمار، يا كلب، اللي ما تفهم، يا غبي، هذا السب. الشتم أنه يقول: أنت أصلا بخيل، أنت أصلا ما تعرف كيف تتعامل. النهر أخف من هذا وهذا. تدري ايش معنى النهر؟ لو واحد فرضا أراد يطلع من البيت عنده مشوار، فقال لأبوه: لا تتأخر عن صلاة العشاء، ترى اليوم سيأتينا ضيوف. قال: طيب. وهو طالع قال لأبوه: سمعت يا ولد؟ قال: إن شاء الله إن شاء الله. وهو طالع قال: سمعت؟ قال: إيه خلاص فهمت. هذا ولا تنهرهما، ولا تنهرهما. أجل كيف تعامل؟ وقل لهما قولا كريما. كيف قل لهما قولا كريما؟ أنا أعطيكم مثال الآن يا جماعة. لو واحد فرضا خطب لوحده وبعدين عقد عليها النكاح، لما عقد عليها قال لأختك: فين الحين؟ هي زوجتي، أبغى أكلمها بالتلفون، أبغى أسولف معها. قالت أختها: والله تستحي مسكينة ما تبغى تكلمك خلاص خلها لك تدخل بها إن شاء الله. قال لا والله تكفي. راحت أخته أقنعت ذيك البنت قال له عاد هذا رقم جواله إذا اتصل ردي عليه. قامت تحاول فيها لحد ما وافقت رجعت عند أخيها قالت خلاص اتصل بعد العصر ترد عليك زوجتك. لسه متعاقد عليها أمس الليل وفرحان ومتجلس كلام منه. فمباشرة دق عليها وردت هذيك قال لها السلام عليكم.
قالت هلا ياسر كيف حالك يا ساك طيب.
قال كيف الحال انت طيب. وبعدين قالت لها كان كلام
قالت ياسر لو سمحت بس الشحن اللي في البطاقة عندي بيخلص واحتاج شحن ب 100 درهم الله يخليك.
هل بيقولها بدينا من الحين اليوم 100 درهم بكره 500 عقب 10,000 من الحين بدينا نتطلع فلوس انا شغال عند بيت انا يلا طق السماعة فجأة. هل سيفعل كذا؟
لا بس 100 درهم
ايش خليها 100 خليها 500 يا شيخ. انا اصير بطاقة شحن انا اصير شركة اتصالات كاملة غالي وطلب رخيص ويقوم يجمع من عبارات التمثيليات هذه الغلة ناظر ويسمح هي قولا كريما. لكن لو انه طالع مشوار قالت لهم يا ولدي الله يخليك تكفى جوالي ما يتصل ومراتك يقولون اني احتاج شحن وانا والله ما ادري ايش الشحن لكن ودي اكلم اختك ساكنه بالرياض تكفى جيب لي شيء اشحنه. يما اعطيني فلوس ولا ما معي فلوس اسوي يما اعطيني انا اطلع فلوسي راحت البنزين وراحت كم يا ولدي يما يقول لك 500 درهم يا الله. جيب العروس تفتح جيبها وتطلع لها منديل معفس وفي داخله 500 صار لها اسبوعين طلعها وتفتحها وتعطيها اياه وياخذها تعبان يروح يجيب لها شحن ب 10 ريال ب 10 درهم وين كونك كريمة للزوجة وليس كونك كريمة للأم. شوف الله تعالى قل لهما قولا كريما كيف خلهم يسمعون منك كلام طيب إن شاء الله وابشر ما يصير خاطرك إلا طيب ومن عيوني أنا عندي أغلى منك على الخشم حقكم علي. ليش يا جماعة نسمع الوالدين مثل العبارات الجميلة؟ فقل لهما قولا كريما ثم قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا أنت لما تتعامل مع الوالدين أنت الحقيقة تسدد ديونا سابقة لا تستحدث إحسانا كما ربياني صغيرا. أنت لا تسدد أشياء سابقة لأجل أن يعفو الله تعالى عنك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذه المعاني حسن الألفاظ معهما الرقة في التلطف معهما جميع هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقيها دائما في أصحابه. يوم من الأيام أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور يا رسول الله. قال نعم يا رسول الله من أحق الناس بالنسبة لصحابتي يعني يقول يا رسول الله الناس اللي أنا أحتك فيهم كثير منهم زملاء منهم جيران منهم أصدقاء منهم أنساب منهم أعمام منهم أخوال منهم إخوان منهم أخوات منهم شركات في تجارة منهم عمال في الشارع أنواع الناس اللي أنا أحتك فيهم يا رسول الله متنوعين. هؤلاء الناس من أحقهم أن أتلطف معه أتبسم في وجهه وعامل التعامل رائعا؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ها جيراني ولا زملائي ولا إخواني ولا العمال ولا التجار ولا غيره؟ من يا رسول الله؟ قال أمك. طيب أمي خلاص إن شاء الله أنا أحسن إليها. يعني هي أولى أني أترفق معها بالكلام أترفق معها بالإحسان وأعطيها هدايا أولى الناس بالإحسان هي أمي غيرها ثم من؟ قال ثم أمك. خلاص طيب إن شاء الله جزاك الله. ثم قال ثم أمك. قال قال ثم أبوك ثم أدناك فأدناك على الأخ والأخت العمة الخال إلى غير ذلك. شوف كيف كان يؤصل المسألة بهم. السلف الصحابة الكرام كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم أسرى للمسائل ففعلا كانوا يعلمونها الناس. عبد الله بن عباس كان يطوف يوما حول الكعبة في أثناء طوافه لقي رجلا من أهل اليمن يحمل عجوزا على كتفيه يحمل عجوزا على كتفيه وهو يقول ويطوف بها يقول أنا لها بعيرها المدلل إن أجفلت ركابها لم أجفل. البعير الدلول هو البعير اللي ما ينظر من صاحبه ولا يسقط ولا يعني يضيعه في كل ما يريد فيقول أنا بالنسبة للعجوز اللي على ظهري بعير مدلل لا يمكن اني اسقطها، لا يمكن اني اهدى عليها الا سترتاح قومي. لقي هذا الرجل وهو يطوف، لقي عبد الله بن عباس. رب بن عباس صحابي جليل عالم، قبل هذا الرجل قال يا عبد الله بن عباس؟ قال نعم. قال يا عبد الله بن عباس هذه امي مقعده منذ 20 سنة، والله انها منذ 20 سنة ليس لها مركب الا ظهري. تساءل يا اخواني واخواتي، ما كان عندهم عربيات يعني كرسي متحرك يركبون عليه الشخص اللي ما يقدر يمشي، فكان اول يقول ما في احد يعني ما في مجال الا ان احملها. يقول والله انها منذ 20 سنة انا احملها على ظهري. وربما ارادت الحاجه، ارادت تتبول وتتغير فيحملها بسرعه، يقول فيعجل بها الامر، يبقى يكون الورقه الغائط، فربما قضت حاجتها على ظهري. ولقد جئت بها من اليمن احملها على ظهري، لانها لا يمكن تركب على بعير، البعير ستسقط من فوقه على خيل ما تقدر، هي ضعيفه ما تقدر تتمسك صح، لازم واحد يشيلها. يقول والله اني جئت بها من اليمن لاجل ان تحوك وهي على ظهري. فبالله عليك هل وفيتها حقها؟ قال ابن عباس لا، لا والله، والله ولا بسفرة من سفراتها. قال لما؟ قال هي كانت تفعل كذلك، تعتني بك، تحملك، تضعك، تقوم عليك، تسهر على راحتك، هي كانت تفعل بكذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تفعل بها ذلك وأنت تنتظر موتها. صحيح؟ صحيح؟ أنت الآن لو جاء إليك واحد من أصدقائك مثلا وقال لك يا أخي أنا عندي الشايب في البيت تعبني وكذا، يا أخي أشغلني وقطعني عن كثير من أعمالي، وبدأ يشتكي من أبيه مثلا، مع أنه ما يمكن أن يشتكي لكن لو فعل، فقلت له أنت كم عمر الوالد؟ فذكر لك أنه بلغ من الكبيبتية، فقلت له أنت يا أخي اصبر عليك كم كلها سنة سنتين والله يأخذ أمانته ويتوفى، اصبر عليك. تجد أنه سيقول لك عسى الله يحصل له الخاتمة، كان يقول آمين، يريد أن هو يتمنى في داخله أن يتخلص منه. لكن لو اشتكى إليك من ولده قال يا أخي ولدي تعبني، تخرج من الثانوي ما قبل في جامعات، وبعدين الآن أصبح يفعل كذا، وبدأ يشتكي من ولده، فقلت له كم عمره؟ قال يعني 19 سنة. قلت يا أخي اصبر كلها سنة سنتين والله يأخذ أمانته ويموت. هل سيقول لك آمين الله يحصل الخاتمة؟ لا، هو يتمنى بقاء الولد، يقول لك اعوذ بالله، لا ان شاء الله انه يصلح ويهتدي وتصلح اموره. ليش ما قال هالكلام عن ابيه؟ هذا كلام ابن عباس، هي كانت تعتني بك وتتمنى بقائك، وانت تظهر العنايه بها وانت تتمنى موتها. سئل الاصمعي عبد الملك بن قريب الاصمعي الاديب المعروف، له كتاب اسمه البرره والعرقه، ذكر فيه أعظم القضايا وأعظم العقيم. قيل له يا أصمعي؟ قال نعم. قيل ما أعجب ما رأيت من أمر البر والعقوق؟ قال مررت يوما بشاب عند دبر، قال وإذا حبل البئر مربوط في شيخ كبير، تعلمون البئر يكون فيه دلو ويكون فوق فيه بكرة صغيرة يكون فيها حبل، وطرف الحبل في الدلو والطرف الثاني غالبا يربط في ثور او في بقره او في بعير، فيجرون البعير فيخرج الدلو، ياتون هم يسكبون الدلو فيما شافوا من بركه او كذا، ثم يدفعون البعير الى الخلف فينزل الدلو مره ثانيه، فالثور البعير هو اللي يطلع الماء. يكون الحبل بدل ما يربط في بعير وجدته مربوطا في شيخ كبير. قال واذا الشاب معه عصا، يضرب الشيخ يقول امش، قال فيمشي الشيخ الكبير حتى يتعب ويستخرج هذا الدلو، قال فياتي الشاب ويسكب الدلو في البركه التي بجانب البئر، ثم يلقي الدلو مره ثانيه في البئر ويقول ارجع، قال فيرجع. قال فاقبلت الى الشاب قلت ما تخاف الله؟ ما تتقي الله؟ ما يجوز انك تفعل هذا بهذا الشيخ، يقول ظننته عبدا مملوكا عنده خادما، ما يجوز، اتق الله، هذا انسان حتى لو كان على اي مذهب على اي مذهب هذا تعذيب ما يجوز. فقال الشاب لا، وهو الى ذلك ابي، قلت أعوذ بالله تفعل هذا بنبيك؟ قال فالتفت إلي الشيخ الكبير وقال اسكت عنا، فوالله لقد كنت أفعل ذلك بأبي. يقول فقلت في نفسي هذا أعق الناس. قال ثم مضيت ومررت على حي من أحياء العرب، قال وإذا شيخ جالس في مثل الإناء منخوص، تعرفون الزبيب اللي يضع فيه الرطب والتمر اللي يكون منخوص مثلا، يقول وإذا شيخ جالس فيه كمثل العصفور ضعيف جسمه، قال وإذا شاب عنده يعجن له الطعام، يعني يلين له الطعام ويطعمه كأنه يطعم الطرح، قال فإذا أراد هذا الشيخ أن يقوم إلى حاجة قام الشاب وأخذ الحبل، الزبيل هذا مربوط بحبلين من يمين ومن يسار ليحمل به، قال قام وجعله في رقبته ومضى به إلى حاجته. قال فقلت من هذا؟ قال هذا أبي قد كبرت به السن وأنا أحمله وأضعه كما ترى، والله لا أفارقه أبدا. قال فقلت في نفسي هذا أبر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات نبه على هذه المسألة لما قال هكذا كنت أفعل بأبي. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المستدرك، وهو ينبه إلى أن بعض أنواع المعاصي تعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، بعض أنواع المعاصي تعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة وبعضها تؤخر إلى الآخرة. يعني مثلا لو إنسان شرب خمرا ممكن يعاقب في الآخرة، واحد ترك صلاة ممكن يعاقب في الآخرة، لكن في بعض أنواع المعاصي جاء النص النبوي الصريح أن العقوبة تعد في الدنيا قبل الآخرة. من ذلك عقوبة الوالدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بركوا آباءكم فبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم. بين أن الإنسان إذا عق والديه يكون متعرضا لعقوق أولاده في الدنيا قبل الآخرة. أذكر كان في واحد من الشيبان أولاده تزوجوا كلهم وبقي هو وزوجته وعندهم خادمة وسواق في البيت، فماتت الزوجة فاضطر الأب هذا الشيخ الكبير أن يذهب ويسكن عند أحد أولاده، سكن عند أحد الأولاد، فكان هذا الولد يتحمل أباه ويقوم بشؤونه وكذا، لكن جلس عند الشهر شهرين. وتعلمون إذا كان الشيخ كبيرا أحيانا أو الأم أيضا إذا كانت عجوزا يبدأ أحيانا يتدخل في أشياء، يعني كان يأتي مثلا يفتح الثلاجة، لماذا هذا القدر ما غطيته؟ ليش هذا الخبز كذا؟ الرز هذا من متى؟ يهاوش الشغالة، يتكلم عن عيال، طبيعي ما هو يدهم وكأنه ساكن في بيته وقت فارغ، وطبيعي يخرج منها التصرفات عوامل نفسية. يعني الزوجة زوجة الابن اللي هو صاحب البيت تحملت 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 ثم أقبلت إلى زوجها قالت أبوك هذا يفعل، أبوك تعبني أبوك، وهو بكل مرة يرضيها. يا ليت قطع الأمر بالبداية وقال اسمعي عاد، تشتكي من السواق نقبل، تشتكي من الشغالة نقبل، تشتكي من الجيران نقبل، تشتكي من إخواني خواتي عماتي خالاتي أبنائي أقبل، أما أبي فلا أقبل فيه حرفا واحدا، إن استطعت أني أتفاهم معه طيب، ما استطعت أصبر عليه يبقى هذا أبونا. لكنه ما قال هالكلام، ضعيف ومسكين وتكفي وخليه وحرم عليك وما ادري ايش. يوم من الايام جاءت الزوجه قالت اسمعت، لما رأت انها فتح لها المجال الزوج قالت اسمعت، قال نعم، قالت يا انا يا ابوك في البيت، لو ان الرجال كان قال الا ابوي تفضلي بيت اهلك وسعك، مثل ما ذكروا ان احد الاعراب نحر جزورا ذبح بعير ثم قطع الجزور وقال لامرأته أطعمي أمي منه، أمه عنده في البيت وزوجته، فقال لزوجته اطبخي شيء لأمي، خذي قطعة لحم اطبخيها لأمي تتغدى عليها. قالت ما أطعمها، إيش رأيك ماذا أطبخ لها ما أطعمها؟ قال أطعميها من الفخذ. قالت لا الفخذ ما يصلح، هذا كثير الدسم ويمرضها. قالت أطعميها من الصدر، صدر لحم طري. قالت لا لا هذا لحم بدل بعظم وظهر بجلد ويمرضها ما يصلح لها. قال أطعميها من السلام، سلام لحم خالص. قالت لا لا هذا موضوع مركوب، يعني موضوع على بعض اللحم، لا 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 ما يصلح يمرضها. قال طيب فما تطعميها؟ ايش تقترحين ما دام كل انواع اللحم هذه ما تصلح لامي؟ ما تطعميها؟ قالت اكسر لها اللحم. تعرفون البعير كذلك الاشياء في لحم عظم، تقول العظم يعني ما في لحم الا شويه عصب يمين ويسار، تقول اكسر لها اللحم واضفه في الماء واعطيه لها. قال ما شاء الله، واللحم وين يروح؟ قالت ابعثه لاهلي وكذا وننبسط يعني. قال ما شاء الله امي تعطيها اللحم واللحم الى اهلك؟ قالت نعم. قال خذي اللحم وكلي وانت في الطريق الى اهلك. ترى طارق 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 تحكي للاهل. طبعا انا ما جيت عفوا اخرب بيوتكم اقول لكم انها تطلق زوجاتكم، لا، لكن انا اردتها لاضرب مثالا على ان الانسان ينبغي ان يتعامل مع هذا المواقف بصراحه. يعني هذه الزوجه جاءت الزوجه قالت اسمع يا انا يا ابوك يا البيت، يا بنت الناس خليك عاقله. قالت لا ما في، يا انا يا ابوك يا البيت. وبعد المداولات مع فضيلتها اتفقا على ان يسكن الاب في الملحق الذي في الدار، فيلا فيها حوش وفي ملحق غرفه خارجيه مخصصه للسائق غالبا. فقالت خلاص تسكن ابوك في الملحق، تسكن اباك في الملحق. يا بنت الناس ابوك في الملحق زي السوق والرهن، تبغى انا اقعد في البيت اطلع ابوك من عندي. جاء الى ابي قال يبقى. قال نعم. قال طيب ايش رايك ننقل غرفتك الى الملحق انفه واشرح واقرب الشمس واحسن تهويه واوسع صدرك؟ ما شاء الله ما دام الملحق بكل هذه المميزات لماذا لا تضع غرفه نومك فيه؟ ما دام كل المميزات في الملحق ما شاء الله. الاب يفهم ليس اميا ولا مخرفا، لكن ماذا يقول؟ قال خلاص اللي تشوف. جاء اخذ الفراش وضعه في الملحق، وصارت الزوجة خصصت صحنا معينا للأب، صحنا من البلاستيك القديم يوضع فيه طعامه ويذهب به يوم شغالة يوم واحد الأولاد يذهب به إليه. أما صحون الصيف صحون الزجاج طقم السفرة لا لا، هذا ما يروح للشارع، هذا للبيت. أما هذا فأعوده للشارع. صار الصحن هذا رايح وراجع رايح وراجع، والشارب مسكين مهمل يعني استغفر الله لو أن يمكن حلوان عنده كبير من هذا الإهمال. مضت الأيام وكتب الله تعالى على الشيخ الكبير ما كتب ومات، مات انتهى عمره. غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، ثم تلقى العزاء يومين ثلاثة، وأقبل هذا الرجل مع ولده الصغير، عنده ولد صغير أبو 10 سنوات، أقبل لأجل أن ينظف المكان الملحق، ينظفه بعد موت الأب. أقبل لأن يجمع ينظف المكان وما أوسخه، جعل ينظف المكان. الولد الصغير أبو 10 سنوات وقعت عينه على هذا الصحن، أقبل مباشرة أخذ الصحن وجعله معه. قال أبو الأب ارم الصحن يا هذا خلاص برمي ارم الصحن. قال له أريده أريده أبغاه أبغاه. قال ما تريد منه؟ قال أريد الصحن يا أبي حتى إذا كبرت أضع طعامك فيه. يقول الصغير هذا أبغى الصحن حتى إذا كبرت أحط لك أكلك فيه. الأب سمع الكلمة من الابن وكأنه كان حول ضباب وغيوم وقشعت، صرخ بأعلى صوته وقع على الأرض يبكي يبكي. ينظر إلى فراش أبيه، أقبل ألقى بنفسه على فراش الأب، فراش متسخ جعل يضمه إلى صدره ويشمه. أقبل إلى المخدة جعل يضمها إلى صدره، يبكي يلتفظ يرضي يمين فإذا لا طعام له، يرضي يسار فإذا جانب الفراش ثنائي واسرح. كان الشيخ الكبير ينزع الفنيلة ويلبس ثانية ثم يضطر إلى أن يرجع إلى الفنيلة الأولى الوسخة لأن ما حد لسه ملابسه، يلبسها مرة ثانية. جعل ينظر إليها ويبكي بأعلى صوته ويضمها ويشمها، يتمنى لو استطاع أن يخرج أباه من قبره ليقول له يا أبوي أنا آسف، أنا ما قمت بحقك،
أنا كنت أعتبرك زايد عندنا في البيت. أنا يا أبوي أتمنى أن لو تنطبق السماء على الأرض في سبيل إني أقدر أطلعك من قبرك. أنا آسف على كل ما مضى، آسف على الأوقات اللي كنت تجلسني وحدك ما أحد يجلس معك، أنا آسف على الطعام اللي كان يأتيك اللي كنا ما نرسل للسواق، أنا آسف يا أبوي إن إحنا كنا مهملين ملابسك مهملين اغتسالك، آسف يا أبوي إني ما كنت آخذك بيدك وأحملك على ظهري وأرفعك على كرسيك وأذهب بك إلى المسجد. أنا آسف، أنا آسف، ما كنت أتصور إني سأصل إلى هذا الحال. لكن خلاص ما أنت الأب يطلع يقدر يطلع من قبره لأجل أنه يرسل إليه. مات باب كان مفتوحا لك إلى الجنة فأقفل وركله برجله، قال ما أبغى أدخل، أقول عندك ممكن تدخل من خلاله إلى الجنة، ما أبغى أدخل، يركله برجله. فلما أغلق الباب جعل يبكي ويقول يا حسرته على ما فرطت، يا ليت أبي لا يزال حل هيا بين يدي لأجل أني أستطيع أن أبر به وأن أرسل إليه. حسن البصري لما ماتت أمه اشتد بكاءه، قلت ما يبكيك وأنت أنت عالم جليل تعلمنا الصبر وتبكي كل هذا البكاء؟ قال أبكي والله لأنه كان لي بابان إلى الجنة، أم وأب، وأغلق أحدهما ولم يبقى إلا باب واحد، فأنا أبكي لأجل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، إلى من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخلها الجنة. يعني وجود أمك وأبيك يا جماعة يا إخواني وأخواتي، وجود أمك وأبيك هذه فرصة سانحة جعلها رب العالمين بين يديك، بابين إلى الجنة. كونك تأتي برجلك وتركل هالباب وتركل هالباب تقول ما أبغى أدخل من هالبابين إلى الجنة، كده تكون فرطت ورغم أنفك ورغم أنفك ورغم أنفك. في الحديث الآخر أقبل جبريل قال يا محمد، قال نعم، قال من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين. قال آمين، يعني ازداد أن الله يبعد عن الجنة ما دام أنه لم يكن بحقهما وبرهما. السلف كانوا يا أحبابي والصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت آبائهم وأمهاتهم وقد فروا بهم أعظم البر، يقبلون يا رسول الله بني بر نبغى البر أكثر من أمتي بني بر. يأتي الصحابي كما في المستدرك يا رسول الله، قال نعم، قال هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، كما جاء في الحديث الآخر إذا مات ابن آدم انقطع عبده إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ماذا يفعل؟ يدعو له. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرفع درجة العبد في الجنة فيقول ربي بما رفعت درجتي وما عندي عمل، العبد في الجنة بما يرتفع يقول يا ربي أنا أدري أعمالي خلاص حسبني عليها أنا عند درجة معينة لما رفعت درجتي وما عندي عمل، فيقول الله هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أنا صحيح ما عندك عمل، لكن عندك ولد بطل بغير الله بغيره ما نسأل، أنت صحيح ما عندك عمل لكن عندك بنت صالحة إذا قامت في الليل دعت لك، إذا صلت دعت لك في سجودها، إذا كانت ولد الإقامة دعت، إذا حجت إذا اعتمرت إذا نزل المطر إذا كانت على أي حال إذا كانت تفطر يتلمس مواضع الكرامة والعقول. أنت صحيح ما عندك عمل وأنت يا بوم صحيح ما عندك عمل لكن عندك ولد ما بسوكم، صحيح ما عندك عمل لكن هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. قال الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما يعني تبديد الوصية، وصية صديقهما صلة أصدقاء الأم وأصدقاء الأب، قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة خالك لأن ما صار خالك لك إلا بأن فلانة أمك فتصل خالك حتى يقول الله يجزاها خير فلانة وعليها ما يقصرون معي، صلة عمك صلة عمتك صلة خالك صلة أبناء خالك أبناء خالتك أبناء عمتك، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان مرة من المرات يمشي في طريق في سفر على بعيرة، في أثناء الطريق لقي رجلا من الأعراب، رجل أعرابي مسكين راعي غنم لو تعطيه درهمين ثلاثة
قبل يدك ورجلك من فرح. أقبل عبد الله بن عمر إلى الأعرابي وسلم عليه يا أعرابي، وأقبل الرجل فرحان إن في أحد سلم عليه. وشكى إلى ابن عمر الحاجة، قال أنا محتاج أحوالي تشكى إلى الله. فابن عمر طلع درهمين ثلاثة وأعطاه إياه، فرح الأعرابي فرحا شديدا. ثم جعل ابن عمر رضي الله عنهما يتحدث مع الأعرابي يسولف معه. قال ابن عمر لهذا الأعرابي من أنت؟ قال أنا فلان. قال فلان بن من؟ قال فلان بن فلان الفلاني. قال عجبا، أنت ابن فلان؟ قال نعم. قال أبوك الذي كان يأتي عمر بن الخطاب في المدينة ويجالس كان صديقا له؟ قال نعم. قال حيا ومرحبا. ثم نزل ابن عمر على بعيره وخلع رداءه وأعطاه الأعرابي هدية، وخلع إمامته وأعطاه الأعرابي هدية، ثم التفت إلى حمار معه، ابن عمر معه حمار جاب فلوس شارينا، ثم قال أنزلوا متاعي على الحمار ملابسي أنزلوها. قال خذ الحمار هدية. تعجب الناس، قال يا ابن عمر هؤلاء الأعراب يرضون باليسير، لو أعطيت 20 درهم هذا سوي حفلة تعطيك كل هذا، هؤلاء الأعراب يرضون باليسير. فقال ابن عمر لا، إن له علي حقا. قال عجبا، وما حقه؟ قال إن والد هذا الأعرابي كان صديقا لأبي عمر. شوف من وين جاب، يقول الأعرابي هذا قبوله كان صديقا لأبي عمر وأنا أحسن إليه لأجل إحسان أبي إلى أبي، وقد حدثني أبي، حدثني أبي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، فهو يفعل ذلك أجل بر. أيها الأحبة الكرام، ختاما ينبغي علينا فعلا أن نقف وقفة صادقة مع أنفسنا، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، اللي يبغى يتوفق في دراسته، يبغى يتوفق في تجارته، يبغى يبارك له رب العالمين في أمواله، يبارك له في 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 في, في كل ما يكتسب منه المال، يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وأي رحم أعظم من الرحم الذي خرجت منه، والرحم بأمك وصل بأبيك، حتى لو كان أبوك وأمك في بلدك بعيدين. قد يقول البعض يا أخي أمي وأبو الميتين، الميت ذكرنا كيف يكون بره، صدقتي عنها الدعاء له. وإذا كان بعيدين أيضا الاتصال بهما، إرسال الهدايا إليهما، الإحسان للإخوان والأخوات إذا كان أنت الله وسع عليك حتى أمك وأبوك يفرحون بذلك. إذا كنت تريد فعلا أن تبر وتدخل السرور عليهما، في غالب الأحيان لن تعلم طريقة إلى ذلك، لكن ينبغي أن تكون جادا في تتبعها. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا طاهرين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا، قولوا آمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعهم بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا اللهم وسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، إنا نسألك أن لا تدع من بيننا مريضا إلا شقيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا تدع من بيننا من له حبيب أو قريب مريض إلا شفيته وعافيته يا حي يا قيوم، اللهم لا تدع من بيننا مبتلا إلا كشفت عنه بلاءه، ولا تدع من بيننا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له حبيب أو قريب عقيم إلا ذرية صالحة رزقته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أئمة يا حي يا قيوم. هذا نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم، وأن يحفظ على هذه البلد أمنها وإيمانها كلهم. أسأل الله أن يحفظ عليكم في هذا البلد أمنكم، وأن يجمع قلوبكم مع ولاة أمركم، وأن يوفقكم وإياهم إلى الخير والهدى آمين يا رب العالمين، وأن يقيكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقيكم في هذا البلد
من أرادكم بسوء من أعداء في الداخل أو الخارج، اللهم من أراد إخواني بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في أهله، اللهم اجمع قلوبهم على الخير يا حي يا قيوم. هذا أسأل الله أن ينزل الإخوة أيضا في دائرة السياحة وفي غيرها من الأخوة الرعاة لهذا النشاط المبارك، والإخوة الكرام القائمين أيضا على النشاطات. أسأل الله تعالى أن ينزل الجميع كل من تعاون على مثل هذا النشاط خير وجزاء، ولا يحرمه الله تعالى عظيم الاجر والثواب. احيانا واحد ترى يا جماعه يحضر ويتاثر ويصلح حاله وانت ما تدري، لكن تكون قد بذلت مالك، بذلت جهدك، بذلت وجاهتك، منصبك، اي شيء في سبيل اقامه مثل هذا، فيكون من بين الالاف التي حضرت رجل تعدلت حياته كلها او فتاه تعدلت حياتها كلها بسببك وانت ما تدري، لكن الله عز وجل يدري. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فنشكر الشيخ على هذا البيان، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن ضر والديه. وقبل أن نبتدئ بالأسئلة فإننا نذكر بمحاضرة الغد إن شاء الله عز وجل، وهي للشيخ عبد الواحد المغربي. بدأ الشيخ محمد المنجد لاعتذار الشيخ عن المجيء، وكذلك
بالمناسبة الشيخ عبد الواحد المغربي أنا يعني أعرفه وأعرف طريقة طرحه وإلقائه، وهو رجل ما شاء الله يعني رقيق القلب جزاه الله خير، مؤثر في أثناء إلقائه، ويعني ممن يتعب في تحضير مواضيعه، فأحثكم جميعا حقيقة على الاستفادة منه والحضور له، لعل الله تعالى أن ينفع محاضرته إن شاء الله.
نرجو من الأخوة الجلوس جزاكم الله خير، الذي يريد أن يصل فليتوكل، والذي هو جالس فلا يقف. كذلك نشكر الرعاة الذين قاموا على هذا المشروع، وهم غرفة التجارة وصناعة دبي ومجموعة النافوذة، وهؤلاء هم الرعاة الرسميون للحفل هذا وللملتقى، وكذلك الرعاة الفرعيون بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. وكذلك نبدأ بالأسئلة للشيخ، فنقول رجل يسأل ويقول إن أبي شديد الغضب لا يرضيه العجب، فماذا تنصحوني في التعامل معه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقترح أبو أحمد حتى ما نطيل على أخوة أكتفي بثلاثة أسئلة، وش رأيك؟ أو أربعة. طبعا أحيانا تكون هناك بعض السلوكيات عند الأب أو الأم، سلوكيات أحيانا غير مناسبة، مثل سرعة الغضب، سوء الخلق، سوء الظن إلى غيره. إن استطعت أن تعالج ذلك، يعني استطعت أنك تتفاهم مع يا أبوي لا تزعل يا أبوي كذا، إن استطعت أنك تعالجه حيث أنه يبدأ ما يقدر، فهذا الذي نريده ونسعى إليه. إذا لم تستطع أن تصلحه فليس لك إلا أن تصبر عليه. وعموما ينبغي أن تقتنع أن هناك بعض المشاكل في الحياة ليس لها حل. واحد ولد ولد رجليه أقصر من الأخرى، خلاص ليس لها حل، شو تسوي تقطع رجلك؟ واحد ولد ومثلا أعمى تماما والشبكية والقرنية وكل شيء ما يعمل، خلاص ارجع لما قسم الله لك انتهي. كذلك انت لا تنظر الى اباء غيرك وتقول يا اخي ولد ابوي مثقف مثل ابو فلان وكريم مثل ابو فلان ولطيف مثل ابو فلان واجتماعي مثل ابو فلان، تريد الفضائل كلها تجتمع لرجل واحد. ينبغي حقيقه ان تقبل اباك على ما هو عليه، ان تتوفر في عشرته، ان تصبر على اذاه ان كان مهديا لك، ان تشترك اغضابه حتى لو تكذب عليه من باب الاصلاح، ويكون في بيت اخر بدأ يغضب تنشر عليه الكبر، مثلا تعطل عليه اطار سياره او نحو ذلك، لكن لا يكون هذا دائما، لكن هذا عند الضروره لاجل الاصلاح، فالكذب لاجل الاصلاح هذا جائز.
هناك سؤال اخر يقول انا شاب وقد وقعت في مرض الحب، فما هي مصلحتكم لي؟
حقيقه انا اختصر بالولاده يا ابو احمد، والله عندي محاضرة عن العشق، كانت تبون بكرة بدل الشيخ عبد الواحد. هذا زي واحد مرة من المرات ألقيت مرة محاضرة عن العشق كلمة كذا في مسجد نصف ساعة تقريبا، لما طلعت توجهت إلى سيارتي
أعصابك ليلة وأنت أعصابك. قال أنا بعد أن تدرك من الصبح قلت بنفسي يعني ما صليت معنا أنا توني طالع. طيب تفضل وش عندك؟ قال بصراحة أنا ضررت إني أتوب. أنا أنظر في الوجه قلت أكيد يتوب من تعاطي المخدرات، يتوب من التهريب، يتوب من القتل، يتوب شكله يوحي بذلك يعني. قلت تتوب من ايش؟ قال تتوب من مغازلة البنات. قلت في نفسي والله لو تركب معنا اسمها اتصلت عليك عشان تقول والله تتوب من مغازلة البنات يعني ما في اي قرينة تؤيد انه لو لا تتوب من تعاطي. طبعا انا صعب اني اقول له انك انت اصلا ما تصلح، بس لما تقول لي صدقت الله حتى يمكن انها في واحده من الشفيع. فقلت له والله المفروض تتوب فعلا، ها المفروض انت خطر على الملا، المفروض تتوب جزاك الله خير، كذا لازم تتوب تثبت على التوبه. قال لي بس يا محمد في شيء يمنعني من التوبه. يمنعني من التوبه؟ شو اللي يمنعك؟ ايش اللي يمنعك من التوبه؟ قال لي اخي اذا مشيت في السوق البنات ما يخلوني. اي والله يا جماعه والله يرحمها لا تصيح ذاك اليوم مسكين يعني. بس ممكن ترى ان يكون هذا واقع. على العموم مساله العشق وتعلق القلب بالحب هي مشكله، ودوامها غض البصر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول ابن القيم ان من اطلق بصره اداه ذلك الى اطلاق فرجه. يغضوا من ابصارهم ويحفظوا، ما قال يحفظوا اذانهم مع الاذن قريبا من العين، او يحفظوا السنتهم عند اللسان خطر، لا قال يحفظوا فروجهم. لانه اذا اطلق بصره مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفرج يصدق ذلك او يكذب. لما قال العين تزني وزناها النظر، اليد تزني، الرجل تزني، قال والفرج يصدق ذلك او يكذب. بعيد عن العين بعيد عن القلب يا جماعه. اذا كنت تحب مثلا فتاه معينه، اما من الممثلات ولا مذيعات ولا فتاه مثلا معك في العمل ولا جاره لك ولا زميله في جامعه او نحو ذلك، فالسبيل لاجل التخلص من مثل هذا ان تعلم ان مثل هذه العلاقه اننا ما تجوز، الا اذا كانت علاقه بدات شرعيه، كلمت اختك ولا امك مخطوبه لي. اما واحد يكون العلاقه بس واحبها وتحبني هذا لا ما يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول المحصنين غير مسافحين ولا متخذي اختان. الخدم هو العشيق او العشيقه، لو من خلال الزوجه العشيقه حتى لو ما تشوفها ولا تراها. كذلك الاخوات ينبغي ان ينتبهن الى هذا ما يتساهل به الان بعض الاخوه والاخوات من الدخول الى مواقع المحادثات والشات في الانترنت او المسنجر ولا مكالمات التليفون ولا الشات اللي يحصل احيانا في بعض القنوات الفضائيه او نحوه. ينبغي يا جماعه ان ننتبه الى ان هذا في الحقيقه خطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه. ينبغي الانسان ان يعني يكون جادا في حمايه نفسه، حمايه عروه، الوقايه لنفسه من ان يقع من ان تزل به القدم في الوقايه مثل هذه الامور. نعم. يسال
السائل ويقول انا مدمن على سماع الاغاني ولا استطيع تركها، فما هو علاجها؟
اما بالنسبه حقيقه للاغاني فهي ايضا مشكله. أنا بسألكم سؤال يا جماعة، عمركم سمعتم مغني يغني في الحد على صلاة الفجر في المسجد؟ ها؟ أغنية كذا ولا أذكر عود يقول صلوا الفجر في المسجد، ترى يقيم الساعة 4:30، جزاكم الله خير، لا تفوتكم الصلاة، ها؟ عمركم شفتوا مغني يغني كذا؟ عمركم سمعتم مغني يغني في الحد على مثلا أداء الزكاة كلها على الحج؟ ها؟ يقول ترى دخلت الحجة عجلوا ميزوا عشان تربون تحجون، ها؟ عمرك سمعت مغني يغني؟ بالله أغاني هو يا جماعة الحب والعشق والهيام. حتى أسماء أشرفة الأغاني، شوف أسماء الأشرفة نفسها فيها مشكلة، يا معذبني مشكلة حبك أموت عليك، من أسماء الأشرفة. يقول عبد الله بن عباس أو ابن مسعود يقول الغناء رقية الزنا، اي هو طريقه هو وسيلته. كيف؟ ايش معنى الكلام؟ انا بقول لكم يا جماعه عند اللفه اللي عند الاشاره اللي هنا كان في سياره جيب لاند كروزر جيل 90 عن نادي، كان بيدور وياخذ الكيف من عند الاشاره، وجاء لاند كروزر اسود اصطدمه وانقلب اللاند كروزر الاسود ثلاث قلبات طيب بعدين طاح على ظهرك كده على راسه يعني، وبعدين طاح من الشاب لابس بنطلون جنس بني فريلة صفرة فيها خطوط زرق. طيب الآن هنا قاعد أصف هالوصف، ما الذي جاء في خيالكم؟ سوء المنظر صح؟ صح ولا غلط؟ سوء المنظر من غير ما أقول لكم تخيلوا، يعني بمجرد كلامي مباشرة جاءت تصور المنظر أمامي. فهمتوا قصدي؟ إذا لما يأتي مغني ويغني ويقول مثلا ضميتها وحبيتها وشعرها، يأتي يتسابق إلى ذلك مباشرة صورة ويفعل ذلك. مع أنهم جزاهم الله خير الفترة الأخيرة يعني ريحونا من أن نحن نقعد نتخيل، وجابوا لك إياه مخيل خالص فيديو كليب. جابوا لك إياه فيقول حبيتها يقول يحبها، وبعدين حتى يقول يركضوا مع بعض. طاحت يقول طاحت، وزرتها يقول يشيلها. لأن اكتشفوا في ناس أدبية ما يقدر يتخيل، ما يقدر يتخيل. احنا نتخيلك. حتى أصحابك بس وارسل اس ام اس وكسبنا كل مرة المبلغ الفلاني، واحنا لا نجي نطلع من وراك فلوس. بس يبقى يا اخوان ان نعرف الحقيقة مثل هذا، وان الانسان يطهر يعني مثل ما قال ابن القيم: طهر سماعك ان اردت سماع ذياك الغنى، يقصد غناء الجنة. يقول طهر سماعك ان اردت سماع ذياك الغنى عن هذه الالحان، والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، والله من فك الذي هو تأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان، فإذا تعلق بالغناء وصاره عبدا لكل فلانة وفلان، حب الغناء حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. يبقى الحقيقة أن ترتفع الأمة عن النزول إلى مثل هذا المستوى.
يقول السائل:
والله حقه الأناشيد يا شيخ. حقيقة الأناشيد يا جماعة الفترة الأخيرة صار فيها كثير من التساهل، يعني أصبحت أشبه ما تكون بالغناء صراحة. يمكن توافقوني على هذا. تذكرون الأناشيد يا جماعة اللي كانت قبل كل 8 سنوات 9 سنوات؟ تذكرون شديد صمتا صمتا وجولك شباب أصوات خشنة ورجال يشدون، والأناشيد اللي كانت تطلع سابقا الأناشيد الإماراتية والكويتية والبحرينية والسعودية تحس قدامك رجال يشدون. الفترة الأخيرة حقيقة دخلت النشيد أقوام يعني قصد يمكن الربح المادي أحيانا حتى نفس البيه الظن، وصار في رقاهات وتقلبات ونفس الكلمات صارت يعني ليس كلمات رجولية. يعني مرة سمعت شريط نشيد شغل لي واحد كذا ركبت وطفينا على طول: يا قلبي يا قلبي يا عيوني يا حبيبتي يا اغنيها ولا نشيد يا قلبي يا عيوني يا حبيبتي اموت عليك ما ادري. بعدين قال: يا امي ما شاء الله. ونص الشريط: يا قلبي يا حبيبتي ما ادري رجعت يا امي. نلعب على دراعنا اضافه الى الخلفيات التي في الخلف، انواع التركات، انواع الصدى، انواع الاعاجيب حقيقه. يعني تذكرون كان فيها اغنيه قديمه ما ادري الشيبان اللي قدامي يذكرونها ولا لا؟ معلم احترام الشيبان يعني على اعتبار اللي تعدى 30 لابسات البراقع يا سعد ما ادري ايش وش هي لابسات البراقع يا سعد ايش؟ ايش دعوه عاد؟ ابو احمد لابسات البراقع طلع الماضي يقول لابسات البراقع يا سعد افتنني اغنيه قديمه فبدأت قبل كم يوم واحد اعطاني شريط نشيد فاذا بي فيه لكن شيء موسيقى وحاطين صدر ويقول لابسات البراقع يا سعد افتنني. قلت لعب على بعض انا وين النشيد الاسلامي؟ ايش انت بعد الاسلام لابسات البراقع؟ ينبغي الحقيقه عدم النزول بالمستوى الى هذا الانحدار الشديد. تبغى تسمع اسمع قران، اسمع قصائد يعني جاده، اسمع اناشيد جاده لبعض المنشدين اللي الى الان ما انحدر بهم السلم كثيرا. أما يا جماعة الأناشيد اللي فيها خلفيات وتركات، هذا طبعا أتكلم الآن غير الأناشيد اللي فيها دف، الفكرة اللي فيها دف صريح يعني وبرق وغيره، أنا أتكلم الآن على الأناشيد اللي فيها الكلاب. أما اللي فيها دف وبرق هذه عرف أن نسميها أناشيد، سماها أغنية. إيش الفرق يا جماعة لما يعني يقول يا حبيبتي يا حبيبتي يقول يا حبيبتي يا حبيبتي يا صديقتي فلان؟ يعني ما الفرق يسير ما دام أن المسألة كلها فيها تهديج لعواطف. طيب لو كنت تشوف أم تنشد نشيدا يكون جادا بصوت أجش، أما حقيقة التساهلات يا جماعة أنا أحد الحقيقة من تعلق القلب بها أحد. مرة ركبت مع واحد من الشباب قبل 5 سنين قبل تطلع الأناشيد اللي انزلت عاد كثير، ف كل ما شيء مشوار وخلصت السواليف قلت له يا ابو عبد الله شغل شريط مستفيد منه، قال لي طلع شريط الشيخ العثيمين شريط ابن باز شريط يعني لاحد الدعاة نستفيد منه. قال له استحي منك يا شيخ، هذا قبل 5 سنين الان خلال 5 سنوات الماضيه طلعت اناشيد بضرب ودف. قلت ليش؟ قال بصراحه ما معي الا اناشيد. قلت كذا؟ قال لي طيب سمعنا اناشيد خلينا نسمع. كنا راكبين في سيارة هيلوكس، فهو لما درى اني بركب معاه بهالمشوار جمع الاشرطة اللي بالسيارة وحطها في كيس الكتب ووضعها ورا المرتبة. مستحي مني، شفت يعني ما دام شيء تستحي منه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الاثم ما حكى في صدرك وكرهت ان عليه الناس. قال اجل الشيخ تقدم شوي وتقدم ظهري ويرفع هذا ويطلع كيس كامل في 26 شريط اشرطة ما بينه ولا شريط قرآن، ما بين ولا شريط لا عالم من العلماء ولا داعي من الدعاة، ويبدأ يسمعني هالتفاهات، طلع الشريط ودخل الشريط وطلع الشريط ودخل الشريط. تعلم حقيقة أن يصل إلى هذا المستوى. طبعا لا أدوم أنا جميع الأناشيد، لكن أتكلم عن ما كان فيها الحدارة. أما التي فيها أوق ودف فهذه معازف بالإجماع أنها ما تجوز إلا ما ندر، والذين أباحوا الدف من العلماء أباحوا في أشياء أوقات معينة للنساء، في العيد في العرس في استقبال الجيش. اما ان الواحد يقول لا في عالم يعني يجوز الدف في بيت يسمع 24 ساعه لا ما يقبل حقيقه السالفه مثل هذا.
ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.